الأولى.
مساكم الله بالخير والنور أعزائي المستمعين، وحياكم الله في موعدنا الأسبوعي اللي أتمنى أن يضيف من خلال فقراته التأثير الإيجابي اللي نتمناه. وكالعادة بدايتنا مع الأمثال.
أمثال.
مثلنا اليوم عميق في معناه، ويرسخ قيمة العلاقات الإنسانية وأهمية الصاحب والصديق، الصديق الصدوق طبعا. المثل يقول الزاد يفنى والربيع يدوم، وطبعا يفنى تعني يزول وينتهي، والربيع هو الصديق، ويدوم بمعنى يبقى. يضرب هذا المثل للإنسان اللي يغتر بالدنيا وباللي في إيده، ويعتقد أن ماله بيغني عن الناس، وإذا زال المال وفقد كل ما يملك ما بيبقى له غير الصديق الصدوق الحريص عليه في فقرة وغنى. وهذا اللي يأكد عليه المثل، أن المال زائل والصديق المخلص لازم نتمسك به، لأنه هو اللي بيبقى لا مال ولا جاه. هذا الصديق اللي يقول عن الشاعر أن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. ومع الجليس المفضل اللي اخترته من مكتبتي.
من مكتبتي.
كتابنا اليوم بدون قلق لروبرت ليهي. يقول روبرت ليهي: المعارف الاجتماعية والنفسية حظيت بالكثير من الدراسات والأبحاث، وزاد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة بعد ما تم ربطها بعلوم أخرى مثل الإدارة والتنمية البشرية وغيرها من العلوم اللي لها صلة بالخبرات والمدارك الحياتية. ضمن الاختيارات المعرفية اليوم ومن مشتل المعرفة، اخترنا كتاب نفسي ثري، صاغ فيه الدكتور ليهي نظريته عن القلق وكيفية السيطرة عليه والتغلب عليه قبل ما يتغلب علينا. والقلق ظاهرة نفسية ارتبطت بالإنسان المعاصر وتطورت معاه في ظل الضغوط في العمل والحياة، تسبب له توتر واختلال في حياته، توصل أحيانا إلى درجة الحالة المرضية اللي تتطلب استشارة نفسية وتأهيل بخصوصها. ويقدم دكتور ليهي في كتابه بدون قلق وصفة للتحرر من المخاوف قبل ما تسيطر علينا، من خلال إيش؟ من خلال فهم أنواع اضطرابات القلق وضرورة معرفة القواعد والأنماط المتعددة والمتجذر بعضها في السلوك الإنساني نتيجة عادات اجتماعية يعيشها الفرد وتنتج هذه الاضطرابات عنها، مثل قلق الاضطراب الاجتماعي والقلق الزائد المرادف لنظرة الشخص لنفسه وخوفه من الانتقاد السلبي لسلوكه. وهذا بالطبع يعزز القلق مع الوقت، وينمو قلق الاضطراب الاجتماعي جراء خوف الشخص من إصدار الآخرين أحكام عليه، خاصة في المواقف الاجتماعية مثل الحفلات والاجتماعات، والخوف من تناول الطعام في المناطق العامة أو التحدث أمام ملأ من الناس، وتحاشي التعرف على أصدقاء جدد والميل للعزلة. ويتطلب العلاج من هذا القلق تحدي الأشياء اللي تخاف منها حتى يتغير هذا السلوك المتجذر. ومن ضمن أنواع القلق اللي يوردها الكاتب قلق الرهاب الخاص، ويتمثل هذا الخوف من محفز أو موقف معين مثل الطائرات والمصاعد الإلكترونية وأحيانا المياه العميقة وبعض الحيوانات. ويتم علاجه بتحديد المخاوف وطبيعة ردود فعلك الفكرية والجسدية، تحديد سلوكيات الأمان اللي نلجأ لها لحظات القلق ونتعلم كيف نتفاداها، وأيضا اختبار صور الخوف المختزنة في أذهاننا وبناء صور جديدة وردات فعل مختلفة إيجابية مع تنمية هذا الحس عبر اختبارات متتالية للتغلب على الهواجس اللي هي مصدر هذا الخوف. من أنواع اضطرابات القلق اضطراب الوسواس القهري اللي يجعل الهواجس تتكرر في ذهنك بكثرة وبقوة، ويدفعك للكآبة والشعور بفقدان التحكم في الأعصاب أو عدم التصرف بلياقة والتحقق المستمر من الأشياء. ويطالبنا المؤلف للسيطرة على مثل هذه الهواجس بتغيير علاقتنا بها من خلال بناء تسلسل هرمي للخوف اللي نعانيه، وإدراكنا العميق أن الأفكار ما تغير الواقع، وبالتالي لازم ما نتمادى في التصورات ونهول الأمور في أذهاننا. لازم نسمح للذهن بالانصراف إلى أشياء أخرى، ونختبر قوة العقل الهادية بعيد عن هذه الضغوط والهواجس. ويورد الكتاب ضمن أنواع القلق اضطراب التوتر التالي للصدمات. يتمثل هذا النوع من الخوف المفرط الذي يحدث بسبب التعرض لتهديد سابق أو إصابة سابقة مثل الاعتداءات والحوادث والحروب. هذه الصراعات تمر على الإنسان على شكل كوابيس أو ذكريات، وتجنب المواقف اللي ممكن تعيد تذكر مصدر هذا الألم. ويتم التغلب على هذا الاضطراب بالتمرن على التعرض للمشاعر المخيفة وتحدي هذه المواقف وعدم التصارع مع الأحاسيس والأفكار والمشاعر والتسليم بها في وقت حدوثها. مؤلف كتاب بدون قلق دكتور روبرت أحد كبار الأطباء النفسيين الممارسين والمتخصصين في مجال المساعدة الذاتية، وهو من أبرز الأطباء البارعين في العلاج الإدراكي، وصاغ في هذا الكتاب تجربة 25 سنة من متابعته للمرضى، وسجل ملاحظاته حول داء القلق، هذه الظاهرة المستفحلة في عصرنا الحالي وتعد محنة معاصرة تخلق اضطراباته أعراض موازية كالعجز عن العمل بفاعلية أو الانخراط في المجتمع أو الحفاظ على علاقات مستمرة مع الآخرين، كما يؤثر كل ذلك على الصحة، يرتبط بمشاكل القلب وضغط الدم وأمراض الأمعاء والإجهاد العام، وكل هذا مكلف للغاية لكل من المجتمع والأفراد على حد سواء. يقدم الكتاب ملاحق عن الصحة النفسية وطرق لتحديد تفكير القلق وتوجيهه من خلال ارتخاء الأعضاء التدريجي والنوم والنظام الغذائي والتمارين الرياضية واستخدام الذكاء العاطفي في التواصل، وكلها أشياء تعلمنا مهارات التعامل مع أفكارنا القلقة. باختصار، في ختام جولتنا اليوم في عالم الكتب، كتاب بدون قلق يبث شعاع الأمل في نفوس من يعانون من حالات الخوف وينتابهم القلق، ويقدم برنامج ذاتي للتأهيل وهزيمة القلق ودحر الأفكار السلبية اللي تعشش في الأذهان وتسبب الكثير من الضياع والتشتت والخوف. وصفة من خبير تحقق سعيك لعيش حياة روحانية وعاطفية ومليئة، واتباع أسلوب حياة ثري بصحتك النفسية والروحية العظيمة، وغني بملكاتك الطبيعية التي حباك الله بها. أعزائي المستمعين، نترككم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى.
بشرب من غدير اخبارنا اسمع الاولى ومر بديارنا واشرب اشرب من غدير اخبارنا وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع للفن فن ديارنا وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع للفن فن
كن شريكنا في توثيق تاريخ أهل الإمارات مبادرة وثيقتي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني wathiqati@hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي. الأولى مع الأولى.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل نعود لنلتقي بضيفة فنجان قهوة.
فنجان قهوة.
أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم تجمع أكثر من موهبة، مهندسة وإدارية ناجحة في مجالها، ولها أيضا بصمات في الفن وخصوصا في فن الخط العربي، كما أنها في بداياتها فازت بعدد من الجوائز في مجال القصة، وعرفت أيضا بعطائها في مجال الخدمات المجتمعية وتحديدا فيما يخص البيئة وحمايتها. المهندسة مريم البلوشي شغوفة بتشكيلات الحرف العربي وزخرفاته الفنية، تماما كما هي شغوفة في مجالها المهني الهندسي والإداري الدقيق. تعاملها مع دوات ومحابر المرسم لا يختلف بالنسبة لها كثيرا عن محابر المخبر. تحب الخط تماما كما تحب البيئة والأدب، وتحب العلوم، وهي مجتهدة في كلا الجانبين. أسست مع مجموعة من الخطاطات جماعة إبداعية أطلقنا عليها الحرف وأنا. الهدف منها خلق مظلة تجمع إبداعات جميع الخطاطات الإماراتيات، وضمان توفير فرص جيدة لوصول أعمالهن إلى المتلقي، وتسويق منتجهن الإبداعي والفني، والتعريف بجماليات الحروف العربية. كرمت المهندسة مريم بجائزة التميز للشخصية النسائية القيادية في مجال الطيران، والتي يمنحها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز. نالت شهادة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبترول من جامعة الإمارات، وعملت في كليات التقنية العليا بدبي، والتحقت كضابط للبيئة في مؤسسة الإمارات للبترول، ثم مشرعا قانونيا للمواد الخطرة وصولا إلى مدير البيئة. ولها سأترك الحديث لتعرف بنفسها. مريم البلوشي، أنت من؟
مريم في يعني بداية هي إنسانة عادية بسيطة جدا. كانت في يوم الأيام طفلة تحلم بأشياء وايدة وصارت أشياء مختلفة تماما.
سبحان اليوم الله، إن شاء الله للأحسن.
الحمد لله، سبحان الله، دائما توكل على الله يجيب الخير
ونعم بالله
ما تتخيله. اليوم في كذا لقب يعني لي، ويمكن الألقاب جدا تخلي الإنسان شوية يتخربط. من الأشياء اللي أنا أعتز بها من هي مريم، يعني هي أديبة، وأعتبر نفسي للآن أديبة صغيرة، وهو لقب أنا أعتز فيه. يمكن الكذل في كثير من الناس يناقشوني ليش للآن صغيرة، لكن هذه قصة طويلة. يعني مهندسة أحاول أتعلم في مجالي لليوم.
أنت سبقتي الأدب على الهندسة،
لأن
هذا الدليل أن الشغف يسبق.
الشغف يسبق لأنه بدأ معي وأنا طفلة يعني.
نعم.
أكثر
نعم.
الهندسة جت بعد سنوات من الأدب يعني.
نعم.
مهندسة في مجال البيئة والطيران. الله كتب لي أن أنا أدخل في هالمجال وابتدي يعني كأول مواطنة يعني في هذا المجال.
ما شاء الله.
ودخلت فيه في معمعات ومعارك وأحداث كثيرة يعني على الفترة اللي طافت، إذا أتذكر الحين تقريبا فوق 10-11 سنة.
نعم.
يعني روحة تاريخ كيف بدينا وين وصلنا الحمد لله الحين، وخصوصا بعد التغييرات اللي قاعدة تصير حتى في الدولة واهتمام القيادات في موضوع البيئة والاستدامة.
نعم. الله يحفظهم.
خطاطة صغيرة بعد.
نعم.
رجعت لمجال الخط في يوم من الأيام، مثل ما قبل اللقاء يعني ماما حصة قلت لنا الإنسان يتبع شغفه، كان
نعم.
هذا الشغف المفقود في معمعة الدراسة ومعمعة الشغل.
نعم.
والانشغالات اليومية، فكان في شيء دائما يقول لي في شيء ناقص عندك، فهو
نعم.
كان الخط العربي.
جميل.
ورجعت له في نفس اليوم اللي أنا خلصت في دراسة الماجستير، فكان قرار وأنا في لجنة المناقشة يعني أن أرجع لهالمجال،
لمجال الخط.
في مجال الخط
الحمد لله، وهو شغفك اللي أنت تتبعينه،
الشغف المفقود كان في يوم الأيام.
لا الآن موجود الحمد لله.
لا الحمد لله موجود وما راح تنازل عنه.
لا لو إحنا شهدنا في معرضكم الأخير اللي هو معرض القهوة،
صحيح
شهدنا جمالية خطك وإن شاء الله من هالأعلى
إن شاء الله.
لكني بسألت كيف تقدرين تناغمين بين كل هذا؟
والله أنا روحي أسأل نفسي مرات. فسبحان الله يعني دائما أتعلمت في خلال هالفترة كلها كيف أنا أرتب حياتي. عندي وقت العمل هو وقت العمل يعني.
نعم.
ساعات العمل وحتى مرات بعد ساعات العمل، لكن في خلاص في تخصيص للأوقات عندي.
نعم.
بعد العمل أنا متفرغة مثلا للحياة الاجتماعية للخط.
نعم.
أكثر شيء حينها.
نعم.
الفترة خصوصا أن داخل في مرحلة إثبات وجودي في هالمجال بعد انقطاع طويل صار يعني.
نعم.
الأدب ما له وقت بصراحة. الكتاب أنا عندي أكتب على التليفون.
نعم.
أكتب على أيام الدراسة على الورق يعني طول الوقت الكتابة معي. مثل ما أنا بديت الأدب كان هو أول متنفس لمريم يعني.
جميل.
حتى لو مو موجود الصديق أو مو موجود الأخت أو مو موجود أي حد.
نعم.
قريب مني.
نعم.
هذا هو أول إنسان أنا ألجأ له أو أول متنفس أنا ألجأ له
أو أول صديق هو القلم.
أول صديق، فما خليته محدود أن عندي مثلا والله الورقة موجودة ولا موجودة اللابتوب.
نعم.
موجود اللي قدامي أكتب عليه.
نعم. أنا أتذكر في طفولتي أول ما بديت أكتب محاولات كتابة القصيدة وأنا ما زلت يعني على مقاعد دراسة، كتبتها على كيس كنت جايبتنا من الدكان، كان فيه أغراض من الدكان، كيس ورق ما أدري إذا في هذا الزمن تشوفونه، كيس الورق اللي لونه بيج. كتبت أول قصيدة أول محاولة لي. فأنا أتصور أن متى ما كان عندك الشغف بشيء أنت بتلجأ لأي وسيلة عشان تعبر عنه.
صحيح.
أنا بعدني برجع لكلمة الأديبة الصغيرة، وما شاء الله مقالاتك الآن تتصدر في الخليج، جريدة الخليج.
صحيح.
أسبوعيا أتصور.
الخليج لي قصة معاهم، أنا بديت وياهم في يمكن 2007 إذا ما خانتني الذاكرة يعني الحين. كنت أحرر معاهم صفحة كاملة للحياة الطلابية أثناء دراستي للماجستير، طرحت عليهم الفكرة وكنا كلنا متطوعين في هذه الصفحة.
ما شاء الله.
فأنا مثل ما يقولون التشيف إديتر كنت مال الصفحة هذه، صفحة أسبوعية.
نعم.
وكان لي أيضا عمود وياهم غير مسألة تنظيم المواد وصفها في كل أسبوع، كان
استقطاب واستقطاب كتابات
كلها طلابية كانت هذه الأيام.
نعم.
كلنا كنا نشتغل كمتطوعين طلاب وبعض المخرجين طبعا.
نعم.
فالخليج كونت بيني وبينهم علاقة خاصة يعني ما شاء الله.
جميل.
يعني ودعمونا وكانوا
هم الحقيقة رواد ومؤسسين
والأوائل طبعا.
نعم الأوائل.
فكان الأستاذ إذا بذكر اسمه محمود حسونة يعني يثق في القلم، فصار لفترة يحن علي أن أرجعي ويكون لك عمود. فتقريبا من سنة الحين تقريبا سنة ونص رجعت وصار لي عمود كل أحد، عمود.
نعم.
كلمات ومفتوح لي طبعا أكتب فيه اللي أبغي.
نعم.
فما مقصرين أحيانا، يثقون في القلم اللي أنا أكتب فيه، وما أتذكر أنهم مثلا ناقشوني في أي مقالة أو أنهم حاولوا أنه مثلا يغيرون أسلوب كتابتي. فالمتابع حتى للعمود راح يلاحظ.
نعم.
أن أنا بين فترة وفترة أطلع لهم بأسلوب شوي أصعب عن اللي قبل أو.
نعم.
أو في اختلافات في الكتابة وفي المواضيع وفي الأساليب. مثل ما قالت اليوم مثلا شفت لها صدى مختلف يعني.
هذه بناقشش فيها إن شاء الله قبل ما تنتهي الحلقة.
فناس فهموها وفي ناس يسألوني شو تقصدين بين السطور. فسبحان الله يعني.
متوضحينها لهم في الحلقة.
إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. أنا أتصور إن مجال الكتابة هي متنفس كبير للمبدع.
صحيح.
وتحمل أحيانا عدة وجوه له. يمكن البعض يستغربها مثل ما قلتي، يمكن ناس كثير يستعصى عليهم الفهم في كتاباتك، لكن أنا أتصور أن أنت كتاباتك هي نتيجة لمواقف حياتية، إذا أنا أقدر أفهم كتابات مريم.
صحيح. الكاتب في النهاية مثل ما تعرفين هو يعيش الواقع، يعيش
أكيد.
مواقف ولحظات يترجمها في قلمه أو شيء مر فيه هو داخله.
صحيح.
وعاش مع نفسه ومع الآخرين ويترجم. نعم. على الورق يعني. فأحيانا تبغين البساطة في الكتاب عشان الناس تقرأ.
صحيح.
احيانا لا، انت تبغين توصلين فكره بصعوبتها للناس عشان تبتدي تفهم شو صاير يعني. نعم. في الموضوع
تستوعب
او تستوعب وتبتدي هي حتى تشوف انعكاسها على نفسها يعني. نعم. انا وين في هالسطور؟ اذا انا عندي 300 400 كلمه في العمود مثلا، هذا ابسط شيء.
نعم.
يمكن مو كل المقاله تناسبهم، يمكن فقره كلمه سطر لا
تشدهم كلمه. نعم.
صحيح.
نعم نعم صحيح صحيح.
أنا بالنسبة لي متنفس كبير من ضغوطات العمل والتعب اللي يصير بشكل يومي، خصوصاً مجالنا مش
جدا صعب.
سهل يعني.
نعم نعم.
ممكن
ليش اخترتي هذا المجال يا مريم؟ هو اختيار ولا فرض؟
خلا واضح المجال الحين بالنسبة للناس اللي تسمع يعني. أنا الحين مش مهندسة في الحقل نفسه أو في المطار. نعم. نفسه حاليا الحين أكثر أموري ماسكة ملفات مثلا أو اجتماعات دولية يعني.
نعم.
فيعتبر بشكل كبير ملف سياسي.
نعم.
السياسة حلوة وصعبة في نفس الوقت فيها حذر كبير يعني.
أكيد.
فأنت تكون ممكن قاعد على مكتب بس تسمع بالساعات عشان تتكلم 5 دقائق.
نعم صحيح.
والتحضير الأشياء وحرصك على عدم أنك مثلا تغلط في أمور معينة، خصوصا مواقف دولة أنت ما
أكيد.
تمثل ذاتك أو تمثل. نعم. اسمك، تمثل اسم دولة في النهاية.
أكيد أكيد.
فهاي الضغوطات اللي احنا نمر فيها أو المجال اللي أنا نحطيت فيه مش بإرادتي في البداية، خلا أقول أو ما خططت له يعني. أنا كنت جاية مثلا من مطارات دبي على الهيئة العامة للطيران المدني، كنت حاطة في بالي أن أنا بكمل نفس شغلي اللي في المطار، رايحة على المدرج بين المهندسين بين الطيارين بين
ما يتعلق بالبيئة
والحقل الفني. فتفاجأت هناك في خطط أخرى كانت موضوعة لي، وأنا يا أقبلها يا أتراجع. فتم خلال هذه الأيام، كانت أول فترة مفاوضات بالنسبة لي أن أنا أطلع برا الدولة مثلا، وكانت تجربة جديدة حتى على مستوى الشخصي، أنا كيف بطلع وكيف بعيش وكيف بسوي. والأسرة طبعا. نعم. كان رفض كبير يعني.
عشت فترة برا يا مريم؟
عشت، توكلت على الله وسرت، عشت في كندا في مونتريال، لأن احنا.
نعم.
عندنا منظمة الطيران المدني الدولي.
نعم.
مقرها في مونتريال، وهي إحدى.
نعم.
منظمات الأمم المتحدة.
نعم.
فتم انتدابي هناك كموظفة للأمم المتحدة، يمكن الأشياء. نعم. استوعبتها هناك أنا يعني. الناس تحسب أن أنا اشتغلت في مكتب الدولة، لا لا، أنا اشتغلت موظفة للأمم المتحدة، وكان لي مديرة مسؤولة عني، ولا يحق لي حتى هذه الأيام دخول
يعني
مكتب الدولة.
من الموظفين التابعين لهيئة الأمم المتحدة.
للأمم المتحدة.
نعم.
كانت تجربة جدا مهمة بصراحة ومحور في حياتي.
وهذا منجز لبنت الإمارات الحقيقة.
الحمد لله.
الحمد لله.
يعني
الحمد لله.
أنا جونا زيارة.
قدها ولا
الحمد لله. جونا زيارة من فترة زملائي اللي كانوا معايا في المنظمة. نعم. يعني أنا أتكلم عن 5 سنوات تقريبا أو 4 سنوات ونص طافت. فتفاجأت تقول لي واحدة منهم أنت أول منتدى بعدنا في الإدارة اللي هي إدارة البيئة في الطيران.
نعم.
فتقول حتى ما كنا عارفين كيف بنتعامل مع الموضوع. فهالشيء خلاني أتذكر يعني التجربة. أنا سارة وهي مسؤولية فوق رأسي إن أنا منتدبة باسم الدولة، هل بكمل هالمشوار ولا ما بكمل؟ خصوصا أن هناك يمكن الناس تحسب أن احنا نروح يعلمونا يشغلونا أو يعطونا الأشياء. هناك لا، أنت موظف لهم يعني تشتغل لهم.
نعم.
تنحط لك مشاريع تشتغل فيها، تنحط لك أجندة تنفذها، يعني تقدم 100%.
تواكب المعطيات اللي هناك.
تواكب وتنفذ.
نعم.
وتعطي بعد تنتج يعني.
نعم.
لأن أنت في النهاية محاسب أنك جيت مثلا 4 شهور، أنا قعدت 5 شهور تقريبا. شو المنجز أو الشيء اللي أنا عطيته باسم دولة الإمارات.
نعم.
فالحمد لله يعني كانت تجربة فيها تخوف، فيها صعوبة، يعني خصوصا أنا ستعامل مع مختلف
الثقافات،
مختلف الجنسيات، مختلف المستويات. يعني أنا قعدت في يوم من الأيام أفكر حتى بيني وبين نفسي، أنا لما التحقت في الطيران كنت أفكر في ناس معينين كنت أقرأ عنهم، أنا هذين الناس تعايشت فيها عقب.
جميل.
الناس اللي تحط مثلا قوانين على مستوى العالم كله قعدت
بالنسبة
فيهم.
للطيران،
بالنسبة للطيران
نعم.
بروفيسورية كانوا في المكاتب معانا، كنت أقعد معاهم قمة التواضع، كانوا يعلموني.
صحيح.
كانوا يفرحون لما أدخل وأقول
هذا تواضع العلماء
جداً.
معروف كل ما زاد فكر الإنسان رقيا كل ما زاد تواضع.
صحيح. فهو حتى أنا كنت أقول يعني نحن لازم، حتى أنا في أثناء عملي هناك تغيرت شوية، حتى أتذكر أنه
للأحسن إن شاء الله،
للأحسن الحمد لله إن شاء الله. أتذكر حتى أشياء الخاصة، مثلا خلينا نقول إحنا صرنا شوي عندنا المظاهر وايد كبيرة وأشياءنا كلها ماركات، كلها ما أدري شو،
لا مو بكلنا
البعض يعني. فأنا أتذكر حتى أن أنا اضطريت أن أغير وايد أشياء عندي.
نعم.
في لبسي، في ساعتي، حتى قمت أغير يعني.
جميل.
لأن
بالعكس.
أشوف الناس يطالعوني أنت ليش
قيمتك الإنسانية
ليش عندك هاكلة، قمت خلاص ما أشلهم معايا. يدخل عندي أحد موظفين كان والله من جنسية اليابانية، كان يتحاش أن يتكلم معي، يحس أن إحنا شعب جدا مبالغ يعني.
فلما بديت احنا مو بكذي، هذه المظاهر مستجده
دخيله علينا
دخيله.
فلا هو بعد فتره من العشره وشافني وتكلم معايا، صار واحد من المقربين بصراحه يعني. وكنا حتى نتناقش في تاريخ اليابان والامارات وهالامور كلها. فهي تجربه علمتني كيف انا حتى ابني جسور من الثقه بيني وبين الاخرين.
جميل.
على اختلاف الجنسيات، على اختلاف المواقف الدوليه. نعم. تبقى في النهايه بعد ما تطلعين من مكتب المفاوضات او من قاعه المفاوضات تبقى العلاقات الانسانيه،
انتو زملاء
ونبقى زملاء ونبقى يعني اصدقاء يعني.
صحيح.
مهما اختلفنا داخل قاعات المفاوضات او الاجتماعات.
نعم. ما ادري يا مريم، انا اتصور ان انت الجانب الفني مثل ما قلتي هو متنفس، ودائما الفن يثري داخلك بمشاعر مختلفة.
صحيح.
غير العمل، غير ثقافتك في مجال عملك. فهل أضاف لك البعد الثقافي اللي في حياتك وصقل من شخصية يمكن كنت تتمنين توصلي لها في يوم من الأيام؟
صراحة أنا كنت أتمنى أني أصير إنسانة شوي صبورة.
وأنت مو بصبورة؟
كنت أبدا مش صبورة.
لما الآن الشغل ولا الأدب؟
الاثنين بصراحة، أو الخط يعني بصفة خاصة يعني.
نعم.
لما كنت في فترة الانتداب يعني كانت في مساحة من الوقت يعني بعد.
نعم.
الساعة 6 المغرب مثلا كنت داخلة في عالم،
في غربة
داخلة بروحي يعني أول مرة.
نعم.
فداخلة دخلت عالم الروحانية الخاصة بصراحة.
نعم.
طول الوقت يعني مع المحبرة ومع الورق ومع الخط، لو ما كنت محترفة هذيك الأيام بس.
نعم.
اللهم إني أدرب إيدي أشتغل على بعض السكتشات وشي، فصارت الشقة عندي أتذكر كلها مخطوطات.
جميل.
اللي يدخل عندي تحسب داش معرض يعني.
جميل.
هني بديت أروض نفسي شوي، أنا عايشة في فترة سلام مع نفسي.
جميل.
وهدوء. هني بديت أتعلم الصبر، أني شوي أصبر على الأشياء. كنت أوازن يعني شوي في الكتابة، وهني انطلقت سلسلتي اللي هي سلسلة الاشتياقات.
نعم.
وبعدين الخط نفسه يعني، حتى أتذكر كنت أراسل أستاذي من كندا، فهو فرح لما رجعت قال لي الحين أنت وصلت لمرحلة الروحانية اللي بتبتدين فيها كخطاطة.
جميل.
يعني
جميل.
الفن ما يحتاج استعجال، يحتاج أنك
مؤكد
تعيشين فترة مؤكد. طويلة مع نفسك.
نعم.
وتشوفين هل أنا فعلا في هالمجال، هل هو قاعد يضيف لي، كيف تأثرت شخصيتي يعني. سويت الحين أكثر صبرا على الأمور، وأنا أدخل مثلا قاعدة مثلا 6-7 ساعات أسمع للآخرين، أنا ما كنت أصبر صراحة على ساعة واحدة. فكثير من الهدوء والسلام الداخلي، حتى زملائي اللي أنا الحين عايشة وياهم أو اللي دائما أتلاقى وياهم بين فترة وفترة كخبراء برا الدولة، عارفين أنا خطاطة. فدائما يسألوني وين وصلتي في الخط، شو آخر لوحاتك. أكثر هدية ممكن تفرحهم لما أخذ محبرة والقصبة معايا وأكتب أساميهم هناك.
نعم.
وأسامي عيالهم، فصارت عندي حتى علاقات مع عيالهم من أساميهم يعني.
جميل.
فكثير كثير غير فيني، حتى في مجال الأدب يعني صرت أحاول أن أنا أهدى وأنا أكتب.
صرتي كنت بقول صرتي أكثر هدوءا.
أكثر هدوءا وأحس أن أنا شوي أتعايش مع نفسي ومع الآخرين أكثر. يعني أنا عندي الكتابة الحمد لله فيها استرسال.
هاي نعم. مع أنه يقال أن الفنان يميل إلى العزلة.
نحن هي معزولين.
شفتي؟
في عزلة أكيد في عزلة يعني. حتى وأنا أسافر بعد الاجتماع أنا أعزل نفسي في غرفتي صراحة يعني.
لأن عندك صديق ثاني.
عندي أصدقائي معايا، لوحاتي معايا. الكتابة معايا، فما أمل يعني. حتى كانوا يسألوني كيف عشتي هالفترة ما مليتي؟ خصوصا في ناس يحسون مثلا مونتريال أو كندا بلد مش وايد فيها أنشطة أو فيها فعاليات، فأقولها أنت كيف تربط نفسك بشيء خصك أنت؟
صحيح.
لا تعيش العمل 24 ساعة، هالغلط اللي احنا نسويه كنا في بداياتنا يعني. إذا بعيش طول الوقت أن أنا بس عملي وخلاص وأنسى مريم وين وذاتها وين تحب تعيش
وين
يعني.
اهتماماتها
وين اهتماماتها. فأصلا مع الوقت بنشوف أن احنا الطاقة عندنا تختلف، النفسية عندنا تسوء يعني.
صحيح.
فهذا متنفس أن أنا أبتدي أغير وأجدد من نفسي. وأرجع مرة ثانية حتى الأمور اللي هي تحتاج مني صبر أكثر وطاقة.
صحيح.
أكثر.
صحيح. بالعكس هذا يعطيك هو طاقة أكثر وأكثر اندفاعا للإنجاز الآخر.
صحيح.
أنا أتصور لأن خدتي جزء حسيت أن هذا خاص، إذا الآن لازم أنتبه للعام.
صح.
أنا أتصور أنا أتشابه معك قليلا في هذا المجال لأن أنا سافرت كثير، لفيت العالم كله بروحي.
ما شاء الله.
كنت بروحي لكن ولله الحمد يعني كان من عم رب العالمين علي أني أنا الكتاب كان أقرب صديق لي وما زال لي اليوم يعني. فأنا بالنسبة لي الكتاب كان رفيق درب وشغفي بالقراءة خلاني يعني على الأقل ملا وقتي مثل ما يقولون، تعلمت منه وايد الحمد لله يعني. أنا أتصور كتاباتك هي مريم الأخرى،
هي مريم اللي ما يعرفونها الآخرين.
هذا اللي بغيت تقولينه.
هي فعلا هي مريم اللي الناس ما تعرفها. يمكن وايدين يشوفوني حتى في مجال العمل إنسانة جامدة قاسية مرات، خصوصا مجالي مجال رجالي
طبيعة العمل.
طبيعة العمل أنا حتى في بداياتي في البترول أو حتى في المطار لم أعمل مع نساء، كل عملي كان مع الرجال يعني. فكان دائما
ونتشابه أيضا في هذا
سبحان الله. فكان في دائما حدود وما أعطي مجال للشباب اللي معايا، وحتى كانوا يحاسبون كثير لو أن في احترام وشي، لكن في يعني نوع من القسوة
من باب يعني الرغبة في التفوق.
لا من باب أن أنا
أو إثبات الذات.
إثبات احترام نفسي أولا قدام الآخرين. صحيح. لأن في مجال صعب ومتى ما خسرنا احترامنا لنفسنا الآخرين راح يتجاوزون حدودهم.
بنت الإمارات ما تخسر احترامها
الحمد لله،
تبقى هي
تبقى
معدنها أصيل يعني.
صحيح. بصراحة هي رسالة حتى نحن يوم نطلع برا رسالة نقدمها للعالم عن بنت الإمارات
الحمد
يعني.
الحمد لله.
فكنت دائما الحين اللي يتابع مثلا كتابات مريم المختلفة سواء الجريدة هاي مقالة رسمية نوعا ما، بس مثلا يوم بديت أطلع كتاباتي الأخرى دي على الانستغرام أو في الجروبات الخاصة أو في بعض المنتديات قاموا الناس يتسائلون كيف هذه الشخصية العاطفية اللي تكتب هالأشياء وهي نفسها هذه السياسية أو المهندسة اللي تشتغل مع مجال جدا حتى جديد على الدولة وصعب وفي تفاصيل جدا حتى أحيانا تعور الراس يعني. فهناك أقولهم هذه أنا لأعيشها أنا. كثير من الناس يدخل معي يحس أن أنا ممكن عايشة حالة مثل ما قلت يمكن عايشة عزلة أو عايشة عاطفة معينة، لكن أقولهم لا، هي قدرة من رب العالمين. إذا في موقف بعيشة ترى بعيشه، إذا بأحزن أو أكتب عن الحزن بحزن.
نعم.
إذا بكتب عن الحب ترى بكتب عن الحب.
نعم. هو هذا النتاج المبدع.
صحيح.
ولا ما كانت وصلتنا كل هذه الإبداعات يعني.
الحمد لله. هي نقطة أنت تطرقتي لها. حتى أنا لما بديت السفر كان الكتاب هو أهم رفيق يعني.
نعم.
صح إن كنا نقرأ يوم إحنا صغار وشي، بس طريقة انتقاء الكتب اللي نقراها يختلف مع اختلاف شخصياتنا وأوقاتنا
ومع السن.
فيعني فترة الانتداب هاي كانت في قصص تاريخية سياسية أقراها أكثر.
جميل.
الوقت جميل. أيام المدرسة القصص البوليسية والحوادث والأمور. فكل فترة لها كتبها الخاصة
مؤكد.
يعني
مؤكد طبقا لنضجك الفكري.
صحيح. الحين مثلا يمكن مب وايد مع الكتاب أكثر من مع الكتابة نفسها يعني.
نعم.
مع أن أنا مقصرة يعني في أشياء وايد أبي أقراها، حخاف يخلص العمر ما قريتها يعني.
لا
شاء
الله العمر كله جدا.
حتى في مجال الخط العربي يعني نعم. مقصرين إحنا، هي ثقافة كبيرة.
مؤكد.
نحن مهملينها بصراحة كخطاطين أو كهواي يعني. الخط ثقافة قبل ما يكون قصبة وريشة وحبر.
نعم. نعم.
كثر ما نسمع كثر ما نتعلم من ثقافات اللي سبقونا نحن. نعم. نتعلم، هي مش بس مجرد لوحة ونكتبها خلاص، لا
مؤكد.
هذا تاريخ ياس ان احنا نحطه على ورق.
صحيح.
احنا يعني في مثلا انا بالنسبة لي هاي انعكاس لروحي انا.
جميل.
والخط دائما يعطيك نظرة اذا الانسان هذا مرتاح ولا مش مرتاح.
صح صح.
وكثير من اللوحات عدناها عشان الحالة النفسية اللي كنا فيها يعني.
صحيح. مع ان كل الحالات، انا في تصوري كل الحالات الانسانية ضعفها وقوتها شجنها سعادتها يجب أن توثق.
هي موثقة عندي لوحات مثلا أنا عايدتنها.
نعم.
بس عندي اللي قبل فعرف هني الحالة أنا شو كنت فيها، الحرف هذا شو كان فيه يعني.
جميل.
فهي روحة يعني، هي تطور من شخصية، تطور من حالتك النفسية يعني. قبل كان يقولوا لي عشان تطلعي من الحالة النفسية اللي مش حلوة أو مش زينة تخلي عالم الخط. صحيح. الحين أنا أدخل عالم الخط أجبر نفسي أن أكون بخير عشان أنا أطلع اللوحة.
نعم.
زينة
يعني. عشان الإبداع.
فهي عملية توازن، أنت تبي تفرغ فعلا هذا مجالك تقدر تفرغ.
نعم.
وفي نفس الوقت لازم أنت تكون مركز عشان تطلع بنتيجة حلوة يعني في النهاية،
لأن أنت معتبرة أن الخط هو فن راقي.
الخط يعني يمكن هذا دائما النقاش فيه، الخط يعتبر حضارة عندنا أو نعم. ثقافة كبيرة للدولة الإسلامية يعني، بدأت مع في قصور الملوك.
نعم.
وكانت الخطوط تستخدم يعني حتى في رسائلهم في دواوينهم، فإرث كبير نحن يعني مقصرين فيه. معنا هني في الإمارات الحمد لله الدكتور سلطان القاسمي.
نعم.
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة أبدا ما مقصر في مجال الخط، هو من
أحياه
يعني.
الله يحفظه، الله يحفظه يا رب.
هو من أحياه يعني هني. نعم. اللي يروح للشارجة يشوف كثير من
الحقيقة هو الأماكن. مهتم بجميع الجوانب إن كانت فنية ولا إن كانت
حتى لما يجي المعرض يحاورك يعني. نعم. الحوار بينك وبين الدكتور سلطان يكون خاص جدا، أو الشيخ دكتور. نعم. سلطان قاسمي يحاورك كأب. أتذكر يعني آخر مرة يوم كنا في معرض الشارقة الدولي.
نعم.
2014.
نعم.
الماضي
يعني.
الماضي العام.
نعم.
الماضي.
نعم.
فأول شيء قال لي مريم شو رأيك تروحين تدرسين؟ قلت له أنا مستعدة يعني، فرغوني بروح أكمل دراسة للخط العربي. فهو إنسان مهتم يعني، شوفي حتى. نعم. ويعطيك رسالة. الخط دراسة، الخط ثقافة في النهاية.
أكيد.
ليست مجرد أن أنا أحط وأتعلم الحرف وأخط بس، لا لازم يكون. نعم. ثقافة وأنا أخط ومارس هذا الفن يعني.
مريم أنا سمعتك بعد تتكلمين عن شخصية أخرى وإحنا نتحاور عن قبل التسجيل، عن سعادة محمد المر، شو دوره في جانب الخط؟
سعادة المر، محمد المر يعني من الشخصيات اللي ما شاء الله عليه، أنا أعتبره ثروة بالنسبة لموضوع الخط يعني. هو دائما في حوار دائم مع اللوحة يعني، إحنا عاصرنا هالشيء معه لما يجي المعارض. أكثر نعم. إنسان تحبين تكوني معه محمد المر بصراحة،
متفهم
ويحلل اللوحة
وملم
ويعطيك ثقافة وأنتي واقفة معه عند كل لوحة.
وجه له تحية سعادة.
أكيد. وأتذكر أتذكر يعني حتى يوم أتعرفت عليه أول مرة كخطاطة يعني. نعم. قال لي كلمة، قال لي أنتوا ابتدوا نحن وراكم، ما راح نقصر معاكم.
جزاه الله خير.
فمعالي كان هو الراعي الرسمي أو معرضنا الأول إحنا كخطاطات إماراتيات هني في البلاد، كان تحت.
نعم.
رعايته.
نعم.
فأتذكر حتى صار له موقف سبحان الله واضطرنا يسافر في يوم الافتتاح. جانا بعد يومين ويا المعرض ويعتذر منه يعني، فكان جدا حريصنا هو يكون موجود.
نعم. هذا شيء من الكرام يعني الحقيقة
بصراحة، نحن نعتز فيه ونعتز بوجوده يعني في هذا المجال يعني.
الله يحفظه إن شاء الله دائما ويجعلهم دائما مساندين لكم يعني، وراعين لخطواتكم.
وحقيقة بقولها يعني محمد المر من الناس اللي أثروا فيني حتى في موضوع الكتابة يعني، وأنا صغيرة.
نعم.
كنت أجمع مصروفي عشان أشتري زهرة الخليج لأنه كان عنده صفحة. آخر صفحة
صحيح.
فدائما لازم أقرأ حق محمد المر، حتى قصصها ما شاء الله تعتبر من أكثر طبعاً. القصص اللي فيها إرث وتاريخ.
نعم.
لنا نحن
نعم نعم
اللي فعلا يبي يدور تاريخ الدولة
في غير عادي.
صحيح. فيروح يقرأ كتب محمد المر بصراحة.
صحيح صحيح. أنا أتصور أن أنت طلعتي خارج حدود الإقليمية وكانت مشاركة في معرض كان كله مبدعات وفنانات، أتصور في جنيف.
صحيح. كان هذه
شو قصة هذا المعرض؟
هذه كانت مبادرة.
ليش كلها نساء؟
نبغى نحكي شوية دور النساء، أنا أغلب الخطاطين رجال بصراحة.
صحيح.
كانت فكرة من أستاذنا أستاذ محمد نوري الله يذكره بالخير، هو من الناس اللي دعموني على فكرة وكان مصر أن أرجع لعالم الخط. يعني أنا قطعت 6 سنوات ما قصر، كان كل يوم أو كل فترة وفترة يتصل فيني إيميلات لازم ترجعين. يعني
وجه له تحية الأخ،
من الناس اللي بصراحة لهم دور كبير في استمراريتي الحين حتى. فقال بنسوي معرض الخطاطات العربيات في جنيف، ويتنا دعوة من معرض الكتاب العربي في الأمم المتحدة في جنيف،
ورحنا في مقر الأمم المتحدة اللي في جنيف
في المقر نفسه. طبعا هناك سفارتنا بعتت سفارة دولة الإمارات ما قصرت، سعادة عبيد الزعابي كان موجود متواجد معنا،
سفير الحقيقة يعني
للحين حليلة متواجد معنا ويتابع أمورنا، إن شاء الله بيكون في معرض قادم بعد معاهم في القريب إن شاء الله.
نعم.
فكانت تجربة مختلفة لأن هني أنا أعتبر نفسي أول مرة أعيش تجربة عالمية في مجال الخط.
جميل.
يمكن عشت في مجالي أشياء وايدة بس صح. في مجال الخط يعتبر تجربة جديدة بالنسبة لي.
جميل.
فيمكن كانت بسيطة لكن أثرها علينا نحن كبير، لأن هني حتى تعلمنا باكر إذا بنطلع محافل دولية كيف نرتبها،
أكيد
كيف نتواصل مع حتى وسائل الإعلام. إن صراحة أنا أوجه تحية لوسائل الإعلام هني، حتى الجرائد كلها بدون أي تقصير منهم، ما كان في أي تقصير، كانوا متابعينا وغطونا بشكل كبير هني في الإمارات بصراحة هذيك الأيام، مع أننا كنا يعني يمكن مجموعة صغيرة من الإمارات طالعة.
حقيقة إحنا إعلامنا ما يقصر يعني
أبدا ما يقصرون. هي
ووجودك اليوم بعد على إذاعة الأولى اللي هي منكم وفيكم
أكيد
صوت الوطن إحنا نقول وصوت التراث، وأنتم من المعنيين بهذا الجانب، فاحتضاننا لكم من خلال هذا البرنامج أنا أتصور هو دعم للخطأ اللي هي نتمنى أن كل أبنائنا وبناتنا في الإمارات أن هم يواصلون المسير فيها عشان إنجازاتهم في النهاية هي واجهة للدولة،
هي تعكس الدولة. طبعا أنا نعم. أنا بعد سعيدة جدا أن أنا موجودة مع أم الإعلام هنا.
الله يخليك.
يعني كان هذا أحد كنت دائما أقول أنا أبغي أقابل هذه الإنسانة في يوم من الأيام إذا الله كتب لي يعني.
حياك الله.
فأنا أشكر صراحة ماما حصة مبادرتك أنت، يعني بصراحة أنا مقصرة لكن أنت بادرتي
هذا واجب علينا تجاه عيالنا يعني. هذا واجب علينا الله يحفظك. وبعدين أنت إعلامية زميلة يعني الحين بنتكلم عن هذا الجانب
هذا الشغف المخفي
أي نعم. ففي برنامج طموح لا ينتهي في إذاعة الشارجة الشقيقة شو كان دورك؟ موجه لهم تحية وتحية كبيرة بعد
أكيد.
شو كان دورك؟
كنت معدة لهذا البرنامج
لنا؟
لا طبعا لا، كانت أول تجربة لي كان نعم. الأخ مايد العصيمي نعم. الله يذكره بالخير بعد
نعم زميلنا في إذاعة الأولى
صحيح.
نعم.
مايد قال لي مريم أبغيش تدخلين معي في الإعداد، قلت له إن شاء الله. دخلت معاه طموح لا ينتهي، كان يركز على أمور كثيرة منها المعاقين طبعا
نعم.
وكان مايد هو المذيع الرئيسي، وفجأة تحولت من معد لمذيع أيضا معه على الهواء نعم. مباشرة.
جميل.
كانت أول تجربة، أتذكر أول مرة على الهواء عند المايك بدينا وأنا ساكتة وهو يقول يتكلمي قولي كلمة، يلا تمت ثواني ساكتة ليه ما تأقلمت على الموضوع يعني نعم. رجعت لهم حتى أتذكر من فترة بسيطة رجعت لإذاعة الشارجة، فدخلت الاستوديو أقولهم أنا هالاستوديو مو بغريب علي. يمكن هذا البرنامج كان في 2003 الطموح لا ينتهي أو 2004 فأنا رجعت لهم 2014 حتى نفس المخرج اللي كان يخرج معي
سبحان الله،
فأقول له أنت ما تذكر منو أنا اللي كنت أقعد عن البرنامج الفلاني، فيقول سبحان الله كيف تغيرت الشخصية نفسها تغيرت
هي خلاص.
لكن بصراحة الإعلام علمني كثير، ضاف لي كثير، لأن الحين حتى أنا في مجالي العملي
نعم.
أطلع في الإعلام أطلع في الصحافة
عشان تكوني متحدثة باسم
متحدثة وحتى روحي أكتب مقالات العمل نفسها
نعم.
يعني
نعم.
متى أطلع متى ما أطلع يعني هاي روحة تجربة كبيرة يعني بالنسبة لي. زاد الشغف أو زادت الخبرة بعملي مع المعاقين نفسهم، يعني مع سمو الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي لما أعطتني لجنة الإعلام في مخيم الأمل المعاقين، فهي كانت تجربة يعني ثرية.
جزاها الله خير وفي ميزان حسناتها الشيخة جميلة الحقيقة في هذا المجال، مو مقصرة.
صحيح. هي أمنا بصراحة، هي أم المتطوعين وأم المعاقين.
فعلا فعلا، ولها التقدير والتحية الحقيقة، ويجعلها يا رب إن شاء الله في ميزان حسناتها بإذن الله.
يعني الشيخة جميلة لها دور حتى في خروج مريم من القوقعة، يعني
جميل.
أول إنسانة أعتبرها آمنت أن أنا عندي قدرة قيادية.
جميل.
في 2004 2003 خلتني أشارك في المخيم، 2004 أتذكر في الاجتماع قالت بتمسكين لجنة، قلت لها لا أنا ما أقدر أنا إنسانة فاشلة، قلت لها بالكلمة قلت لها بفشل يعني أكيد بفشل، فشل وقفت الاجتماع سحبتني ودخلتني المكتب عندها قالت لي أنا أبغيك تفشلين بالحرف، قالت أبغيك تفشلين عشان تتعلمين.
صحيح.
ومشت معاي، فأنا بديت معاها تجربة القيادة بصراحة، يعني جميل. أيام مدرسة كنت خجولة لا أتحدث، حتى أول سنة في أني مسكت لجنة كنت ما أتحدث، كان فيها مايد العصيمي نفسه يعني وأخوي حسن أبو حسن عيسى مخشب، فمجموعة تتكلم يعني وأنا ما أتكلم. فاليوم يعني حرصها على أن احنا نخوض التجربة ونتعلم، علمنا كثير.
جزاها الله خير.
الحين أنا كملت معاهم يمكن 12 سنة لكن عندي تاريخ
وعندي تتواصلين ما زلتي أيام المخيم.
كنت معاهم السنة هذه بعد.
والله
في سنوات طبعا بحكم العمل ما كنت موجودة، لم سنتين أو ثلاث سنوات، لكن السنة احتفلنا باليوبيل الفضي فكنت حريصة جدا أن أكون موجودة، هذا بالنسبة لي مدرسة كبيرة التطوع، ومع التطوع في مجال المعاقين ومدرسة الشيخة جميلة مدرسة كبيرة جدا.
نعم يعني جدا جدا جدا،
يعني تتعلم كيف تتجرد من كل الألقاب اللي عندك وتدخل أكيد. العالم يخصك
وتبقى أنت الإنسان،
تبقى أنت الإنسان.
نعم.
متجرد من كل الأشياء اللي ممكن تحيط فيك خارج هذا العالم. نعم. يعني
جزاكم الله خير بالعكس يعني.
إن شاء الله.
إنزين يا ترى وجودك في المخيم هو اللي خلاك تطلعي لنا إبداع اسمه ولكني أستطيع؟
ولكني أستطيع كان قبل المخيم.
قبل المخيم.
قبل المخيم كانت. نعم. كنت رادة من الجامعة، شفت حلقة بشكل سريع أتذكر تلفزيون عيمان عن مايد العصيمي.
نعم.
فأنا أيام المدرسة أعتبر كنت أكتب أكثر شيء القصة، يعني القصة. نعم. القصيرة، وكانت بداياتي هي القصة القصيرة.
نعم.
فقررت أن أكتب عن هالإنسان.
نعم.
بعد سنتين من القرار سرت للمكتب.
سبحان الله.
قلت له كان يشتغل هذيك الأيام في نادي دبي للصحافة.
نعم. نعم.
فقلت له أنا بكتب عنك، هو ما متوقع أن أنا بيت، تواصلت معه بالتليفون وعقب كم عقب أسبوع كنت موجودة في المكتب.
نعم.
فقلت له لا هذا المايك حتى صايرة إعلامية.
هو شخصية مثابرة الحقيقة ما شاء الله، عليه.
أنا اعتز أني شفت ماجد من البدايات للحين يعني، فكنت ماسك المايك قلت أنا إعلامية ترى أنا بسجل لك الحوار كامل الحين. فهي كانت البداية أن أنا أكتب قصة ماجد بطريقة خاصة فينا نحن. نعم. أنا وهو اتفقنا عليها يعني وشي، ولكني أستطيع فيها كثير من المواقف اللي تخصه كإنسان معاق أو كإنسان الحين ما شاء الله اليوم وصل لمراكز كبيرة، فهي بتعتبر بدايات الحياة الأولى بالنسبة للمايد. هني سبحان الله صارت المعرفة مع الشيخة جميلة، يعني عرفت عن الكتاب أو عرفت عن الكتاب هذا، ما كان كتاب يومها يعني كانت مسودة، كلمتني قالت لي أنت تعالي عيشي معانا المخيم، عيشي مع المعاقين.
هني
كنت متخوفة يعني أني أنا أدخل عالم معاقين وأطفال معاقين يعني.
نعم.
فدخلتني التجربة، احتضنت المسودة وهي طبعتها يعني، فتعتبر القصة هذه حتى يوم سألتيني عن النسخة قلت لك هي موجودة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، هي تعتبر. نعم. يعتبر الكتاب لهم هم مني لهم.
نعم.
فهي تجربة دخلتني عالم كبير.
جميل.
واعتزني أنا موجودة في العالم لليوم الحمد لله.
الحمد لله أن ما زلت رغم كل مشاغلك في الطيران والبيئة أن أنت ما قطعتي هذا الوصل، وإن شاء الله ما ينقطع وصلك عنهم
إن شاء الله،
لأن هذا الجانب الإنساني الجميل هو اللي يثري داخلنا،
هو اللي يعيشنا مرحلة التواضع والتوازن.
نعم.
يعني مهما وصلنا المناصب، مهما وصلنا للعالمية، مهما وصلنا يعني للجوائز والناس كيف تنظر لنا، هني عالم التطوع حتى لما تدخل عالم المعاقين هني العالم اللي أنت تحس فيه أن أنت إنسان صغير بعدك تتعلم من الكل
وضعيف
وضعيف جدا وتملك. صح. قدرات أقل عن هذيل المعاقين.
نعم يعني. صحيح.
صراحة أنا يوم أدخل عندهم أحس أن أنا كثير مقصرة بحق نفسي أولا وعندي أشياء ما سويتها لليوم وعندي كل شيء متوفر.
الله يقدرك يا أمي، الله يقدرك إن شاء الله، وتكون دائما في ميزان حسناتكم يا رب إن شاء الله. والآن أعتقد أن إحنا لازم نتكلم شوية بعد عن الإبداع الأدبي، يعني تكلمنا عن شغلة، تكلمنا عن دورك مع المعاقين، تكلمنا وعرجنا على الأدب، لكن أنا أتصور لو ناقشتك في بعض الأمور يمكن البعض يختلط عليهم الفهم لما يطرح في مقالات مريم، صح؟
صحيح.
ويمكن تيجي تساؤلات وايد، بس أنا أتصور دائما أن أنت ما تكتبين إلا لترسيخ مفهوم معين، أو لأن تهدفين أن توصلين مبدأ معين يوصل للناس بطريقة مريم.
صحيح.
مثلا تقولين في آخر مقالاتك، تقولين: تتربى في حارات المختبرات وفي تجارب القسوة، تخرجك فارسا لا يهان، إلى أن نقرأ لك لا ترتبك، ففي التأوهات انتصارات، صح؟
صحيح.
وفي الكثير من الاختبارات إنجازات. من تخاطبين بهذا القول؟
هذه المقالة يعني أنا كتبتها أخاطب في نفسي أول شيء.
جميل.
عشان الناس ما تفهم، بس أن أنا أوجه لهم رسائل قبل نفسي، دائما أكتبها لنفسي وأقراها لنفسي.
نعم.
عشان أعلم نفسي. أنا توني كنت جاية حتى يمكن من أسبوع جاية من اليابان.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلم. فتجربة اليابان نفسها اللي خلتني أمشي ساعات وأفكر في نفسي.
نعم.
أفكر يعني كثير ما تمر علينا مواقف صعبة، كثير ما تمر علينا شخصيات كثيرة يعني. نعم. نفسيات مختلفة. صحيح. احنا ما ننزه نفسنا ان احنا في مرحلة الكمال او ان احنا احسن على غيرنا،
كمال لله وحده.
صحيح. وحوالينا كثير ناس بعد يتعرضون للمواقف، احيانا القسوة اللي تمر علينا او الصعوبات اللي نمر فيها.
نعم.
سواء مع مواقف او افراد يمكن. نعم. تخلينا نعيش فترة ضعف في لحظتها،
مؤكد،
لكن لو
لأن في النهاية احنا بشر،
لكن لو نرجع ونتذكرها بعد كم من يوم نحس أنها هي قوتنا أكثر.
نعم.
فأنا أعتبرها محطة
مختبرات. هذه مقولتي الدائمة: ضربة اللي ما تجتلك تقويك.
فكل تجربة، كل إنسان مر علينا، كل شخصية مرت علينا، الزين منها ولا مو بزين، علمتنا. أنا أوجه رسالة يعني الإنسان خلي يعيش هاي التجارب، اللي ما يعيش هاي التجارب ما يتعلم،
ما يتعلم.
كثر ما نعيش بعدنا ما عشنا. القسوة مطلوبة، مرات الألم مطلوب.
نعم.
الحزن مطلوب
عشان نحس معنى الفرح،
نحس بجيمة الأشياء الأخرى. يعني اليوم مثلا أنا يوم بصمد في مواقف العمل لأن عشت تجارب أقوى يمكن أو أقسى عن تجارب العمل في الحياة اليومية.
مؤكد.
فهي كانت هاي المقالة بالذات من المقالات الفلسفية شوية، يعني كنت أقصد أن كل واحد يأخذ منها فقرة، جملة، سطر يترجمها. نعم. لنفسه يعني.
جميل.
يعني
إن شاء الله أحد الأساليب تؤتي ثمارها
إن شاء الله
بإذن الله. ما أعرف، أتصور أن إحنا طولنا عليك، لكن كسبنا شوفك وسمعنا وجهات نظرك كابنة الإمارات اللي تعمل في تخصص مختلف وتحمل قلم مختلف، وأعتقد أنها خطاطة المستقبل إن شاء الله.
إن شاء الله.
والله لا يكسر ريشتك ولا قلمك، وتظلين مبدعة وتضيفين بعد معرفي وتميز لبنت الإمارات. حياك الله مريم، شرفتينا في إذاعة الأولى.
تسلمين. وأنا طبعا سعيدة جدا بهذا الحوار وهذا التواجد، كسبت يعني شوفتك.
الله يخليك.
وهذه التجربة الإعلامية الجديدة يعني مع ماما حصة يعني أم الإعلام.
الله يخليك. تسلمين. حياكم الله، وبالعكس أسعدتونا. تسلمين. أعزائي المستمعين، نترككم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى.
صدى الماضي. صوت الحاضر. وفيكم شارك معنا في توثيق تاريخنا في مبادرة وثيقتي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حمدان بن محمد
لإحياء التراث. للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني وثيقتي @hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي. الأولى مع الأولى.
أعزائي المستمعين، مسك الختام كما اعتدنا بعذب المعاني.
عذب المعاني.
هناك كلمات تقول عش من أجل نفسك، أدر ظهرك لكل من لا يستحق، فلا غياب إلا غياب راحتك، ولا فقد إلا فقد ذاتك. ومن أجمل العبارات انتقيت لكم كلمات تقول كل شيء في هذه الدنيا أما تتركه أو يتركك، إلا الله إن أقبلت إليه أغناك، وإن تركته ناداك. وللشاعر جمعة بن نايم أبيات تقول الود ذوب وطيب وإحساس ما تفهمه كل الأحاسيس. ومن كتاب لقطات في المنفى لمريم حمد الهاجري اخترت لكم بعض اللقطات. في لقطة استطاعة تقول إياك وأن تقول لا أستطيع، بل قل لا أريد، لأنك لو أردت فعلا تحقيق أمر ما ستحققه بالفعل. كلنا نستطيع لكن لسنا كلنا نريد. وفي لقطة خريف تقول بعض البشر قلوبهم كورقة خريف جافة، مهما رويتها لن تخضر، فلا ترهق نفسك واتركها للرياح. وكلمات تقول في الله عوض عن كل فائت، وخلف من كل تالف، وعزاء عن كل ذاهب، وسلوة عن كل صاحب، ونعم بالله. ويقول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وقال أرسطو إذا لم تتجرد الأفعال من الذم كان الإحسان إساءة. إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام حلقة اليوم، والتي حرصت فيها على أن تحوي كل ما يترك في نفوسكم الأثر الجميل الذي نرجوه. وحتى نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم من برنامج الأولى مع الأولى، تقبلوا من القلب أطيب المنى مني أنا حصة العسيلي.